شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. فهذا هو غاية الفساد والضلال الذي وصل بهؤلاء الغلاة من الجهمية والقرامطة ونحوهم إلى هذا الحال. وهذه الفرق قد يوجد لها أفراد في زماننا هذا وطوائف، بل أحيانا يوجد ما هو شر منها في غاية الضلال. والمتفلسفة كما سبقت الإشارة إليهم هم من يدعون أنهم يعرفون بواطن الأمور والحكم، الذين يزعمون التدخل في الإلهيات، وهم لا يؤمنون بالبعث ولا ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يثبتون لله تعالى أسماء ولا صفات، ومن أعلامهم أشخاص يقدسهم بعض الناس كابن سينا والفارابي، الذين يمجدهم بعض المثقفين في زماننا وغيره، وينعتونهم بأنهم هم أهل الحكمة وأهل المنطق والفلسفة، لكن هذه أفكار. وأما القرامطة فإنهم من أتباع ميمون بن ديصان، وهو ظهر في أيام حمدان قرمط، فنسبت الطائفة إليه، وهو مجوسي ويظهر الإسلام، واخترع تفسيرا للقرآن من عنده وتأويلا للأحاديث، وجعل الفرائض رموزا وإشارات، ويوجد له تلاميذ في زماننا هذا سلكوا مسلكا أدبيا يسمى بالأدب الحديث، و هو قلة الأدب أو انعدام الأدب، الحداثة والحداثيون في زماننا هم تلاميذ لهؤلاء، وهم يتولون تضليل الأمة عن طريق إشارات يفسرون بها النصوص. وأما الجهمية فإن هؤلاء هم ينتسبون إلى الجهم بن صفوان، وهو تلميذ الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو تلميذ عن إبان بن سمعان، وإبان بن سمعان تلميذ لطالوت، وطالوت تلميذ للبيد بن الأعصم يهودي. فهذه الفرق منشأها يهودية أو مجوسية أو فلسفة اليونان ونحوه، لكنها تلبس ملابس من يتسمى بالإسلام فينشرها بين أهله وأقاربه ويتظاهر أمامهم فتحسب من طوائف أهل الإسلام. وإنما الواجب على الإنسان أن يكون مؤصلا عقيدته وإيمانه، فيرجع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مهتديا بهدي السلف الصالح متلقيا علومه من مصادرها الصحيحة، وأن لا يتبع أهل الضلالات والأهواء، فإنهم يفسدون على الناس دينهم كما رأيتم نماذج ذلك في العصر القديم والحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، كما نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، إنه هو القادر على ذلك وهو وليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: توفي أخي قبل مدة وجيزة، فهل يجوز لي الإعلان في الجريدة حتى نتمكن من تسديد ديونه إن كانت عليه ديون؟ نقول: نعم، هذا هو الذي ينبغي، أن تبحث وتعلن للناس أن فلانا توفي، وإذا كان أحد يطلبه بشيء أن يتقدم لأخذ نصيبه، فهذا من العمل الجليل الذي تشكر عليه لأجل إبراء ذمة أخيك قبل أن تقسم تركته تسدد ديونه. فإن الإنسان إذا توفي يبدأ بعد مؤنة تجهيزه بسداد ما عليه من الديون، فإذا سددت ديونه وبقي شيء من ماله فإنه يخرج منه وصاياه ويقسم الباقي على ورثته. هذا يقول: أتيت من مدة لأداء العمرة، وبعد مكوثي بعض الأيام بمكة وقبل الرجوع إلى بلدي، هل يمكن أن أعتمر عمرة ثانية؟ طالبا أجرها أن يكون للوالدين أحياء كانوا أمواتا، وإذا كان جائز فمن أين يجب أن أحرم؟ نقول: الإنسان الذي يريد أن يبحث عن الأجر والثواب إذا أدى العمرة يبقى في مكة ويكثر من الطواف والدعاء لوالديه ولغيره من المسلمين، فإن خرج لشغل أو عارض من مكة وعاد إليها ف فإنه يحرم ثانية ولو لم يمضي إلا فاصل يسير بين العمرة والأخرى. أما أن يخرج من مكة لأجل أن يحرم من أدنى الحل فهذا العمل ليس فاضلا، وإن كان جائزا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه أن تأتي بعمرة وهي في مكة، لكنه لم يرغبها في ذلك ولم يأمر أخاها عبد الرحمن بأن يحرم معها، فدل هذا على جوازه وعلى عدم فضيلته. فإذا أراد أن يأتي بعمرة وهو في مكة فميقاته أدنى الحل التنعيم أو عرفات أو نحوها، لكن الأفضل أن الإنسان لا يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة، لكن إذا خرج إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى المدينة أو غيرها وأراد أن يعود إلى مكة فإنه يأتي محرما، أو خرج لعرفات لأمر عارض أو نحو ذلك. هذا يقول طفت حول الكعبة ولكني لا أدري هل زدت أم نقصت. نقول الإنسان إذا كان يطوف فإنه لا يخرج من المطاف حتى يتأكد أنه أتم عبادته، يعني أنه أتم 7 أشواط، فإذا تردد لا يدري هل هي 6 أم 7 فيبني على الأحوط وهو أن يجعلها 6 ويأتي 7 وهكذا. أما إذا وجد عنده الشك بعد أن خرج من المطاف وانتهى من الطواف فلا يلتفت لهذا الشك. هذا يقول هل يجوز سب الفرق الضالة؟ نقول نعم، يجب بيان حقائقهم وبيان معتقدهم الباطل وبيان زيفهم لئلا ينخدع بهم الناس. والسب ليس معناه المواجهة لأجل إثارة الفتن والخصام بين الناس، وإنما المراد إقناع العامة والخاصة بخطأ ما هم ما عليه هؤلاء، وكذلك إقامة الحجة على هؤلاء. هذا يسأل سؤال يقول ما حكم الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم كقول العبد اللهم إني استغيثك برسولك الكريم أن تشفيه. الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل وعلا، والله تبارك وتعالى هو النافع وهو الضار، والنبي عليه الصلاة والسلام أدى ما عليه فلم يمت حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، أدى ما كلف به، هو عبد فلا يعبد وهو رسول فلا يكذب، أدى رسالته على الوجه الكامل، لكن لا حق له في الشركة في الألوهية، هو مخلوق لله تعالى وعبد من عباد الله سبحان الذي أسرى بعبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يقل على شريكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا لأجل أن يعلمنا كيف نعبد الله، كيف نعبد الله تعالى، ولم يطلب منا أن نشركه في شيء، بل حذرنا من ذلك ونهانا عن الغلو فيه أو صرف أي شيء من أنواع العبادة له عليه الصلاة والسلام، وإنما علمنا أن نفرد العبادة لله تعالى. ولا يكون لأحد شركة في شيء من العبادة مع الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولو كان محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله. فلا يجوز لأي كان أن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشهد له بالبلاغ ويصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وهو رسول هذه الأمة ونبيها إلى قيام الساعة. والذي يريد الشفاء من الله تبارك وتعالى لم تغلق أمامه الأبواب، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل واسطة بيننا وبينه، بل الأبواب مفتوحة. يقول تعالى ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أليس هذا هو كلام الله؟ والله تبارك وتعالى صادق وقادر على تنفيذ ما وعد به، وهو لا يخلف الميعاد. وجاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فلماذا تترك الأبواب المفتوحة وتذهب إلى أبواب مغلقة؟ هذا الأسلوب لا يتناسب مع من يفهم النصوص ويدرك ما تدل عليه. هذا يقول طلب مني احد الاخوان مالا لمساعدتي على الزواج، فاخذت له هذا المال من اهل الخير، فلما وصلت اليه وجدته لا يريد الزواج، فهل بامكاني التصرف في هذا المال في وجوه الخير بدون اخبار صاحب هذا المال؟ المال الذي دفع اليك على انه زكاة او صدقة لفلان، ان كان صدقة أو تبرع لفلان أو نحو ذلك فهذا المال ترده إلى أصحابه، وإن كان زكاة فإنك تصرفها في مصارف الزكاة. يقول إنسان أتى إلى مكة مسافرا وهو ناوي للجمع جمع تأخير بين المغرب والعشاء، ولما دخل المسجد الحرام أقام المؤذن لصلاة العشاء، فماذا يفعل؟ نقول الترتيب بين الصلاة الماضية والحاضرة واجب لا بد منه، فلا بد لهذا أن يصلي المغرب أولا، فإذا انتهى من صلاة المغرب يقوم ويصلي العشاء. يقول كم مرة يكون الدعاء عند الصفا والمروة؟ هل هو مرتين أم ثلاثة؟ نقول أفضل أن يكون ثلاثة. هذا يسأل يقول ما حكم الحلف بغير الله؟ فمن يحلف بالنبي أو بأبيه أو بحياته؟ نقول الحلف لا يجوز إلا بالله تعالى أو بأسمائه أو آياته أو بالمصحف، لأنه كلام الله تعالى. وأما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بحياته أو بشرفه أو بأبيه أو بالسيد فلان أو نحو ذلك، فإن هذا كله لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر إذا لم يقصد الحالف مساواة المحلوف به لله، فإن قصده فهو شرك أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أن أحلف بالله كاذبا وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، يقول أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فلا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. هذا يقول إذا لبس الإنسان الغترة في البلاد التي لا يلبس أهلها هذه الغترة باستثناء كبار السن منهم، هل يعتبر لباس شهرة؟ نقول إذا كان كبار السن يلبسونها فلا يعتبر لباس شهرة، إنما يعتبر لباس الشهرة الذي يخالف ما عليه الناس مما اعتادوه بحيث يلفت إليه الأنظار. يقول لقد استعان المسلمون في ابن عباس للاستسقاء، ما هل هذا يدخل ضمن قولك بعدم الجواز؟ لا، هذا يدخل في الجواز. عمر رضي الله تعالى عنه قال إن كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا. ما معنى هذه العبارة؟ يقول إننا كنا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا أن يستسقي لنا، يدعو لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فالآن نستسقي بك أنت يا العباس لأنك قريب للنبي صلى الله عليه وسلم وحي لست ميتا، كما لو تذهب لفلان وتقول ادعو لي. هذا هو معنى هذا الأثر، وهذا دليل على أنه لا يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان جائزا لما تركه الصحابة رضي الله عنهم. يقول إذا طاف المعتمر حول الكعبة فانتقض وضوءه هل يعيد الشوط الذي بطل فيه أو كل الأشواط؟ لا، الأولى أن يعيد ما بطل ما انتقض وضوءه فيه إذا كان الفاصل يسيرا، أما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الطواف كاملا. يقول هل يجوز تجوز العمرة عن الميت؟ نقول نعم، الحج والعمرة يجوز أداء عن الميت وهو من القرب، وقد جاءت بهذا السنة. يقول هل يجوز دفع الأجرة لمن يقوم بهذه العمرة؟ نقول يدفع نفقة العمرة أو نفقة الحج ولا تسمى أجرة، لأنها ليست معاوضة وإنما هي قربة يتقرب بها إلى الله، فيدفع لمن يحج عن غيره نفقة الحج أو نفقة العمرة. يقول هل يجوز أن أجلس ونصفي في الشمس ونصفي الثاني في الظل؟ هذه الجلسة ورد النهي عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان لا يجلس بين الظل والشمس وإنما يكون في واحد منهما. هذا يقول إنسان أتى إلى جدة لعمل وفي نيته أن يأتي بعمرة لكنه يريد أن يبقى بعض الوقت في جدة، فمن أين يحرم؟ نقول يحرم من الميقات الذي مر به، يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، إن أحرم من دونه فعليه دم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا في الصلاة ما عليه شيء، إذا كان جالس في غير الصلاة.
قلت في الجواب
الإنسان يكون يأخذ من مكان لكن لو عندي فرصة، لكن أنت إذا كنت تريد أن تأخذ من مكان لعمل ثم تعود.